السؤال من أمل مسيحة من مجلة نهر النمل، ما تقييمكم للدواء الذي أعلنته جامعة أكسفورد، ومتى نراه يعني قيد الاستخدام؟
بس أنا بحب أوضح منا هن قصدهم الدواء، لأنه أكسفورد كجامعة عم تشتغل على عدة أدوية ولقاحات، بقى أنا يعني مش واضح لي أي دواء هن عم بيعلنوا عنه ولا هن قصدهم اللقاح، يعني هيدا بس يستوجب شوي التوضيح. بالنسبة للقاح، اللقاح يلي أكسفورد اشتغلوا عليه هو من اللقاحات اللي دخلت بالوقت الحالي بالمرحلة الثالثة فيز 3 اللي تكلمت عنها قبل، وهو كمان يعتبر من اللقاحات يلي فعلا هلأ الواعدة، يعني promising انه يكون من اللقاحات الفعالة اللي ممكن تظهر نتائج كتير إيجابية بالتجارب السريرية. بس ما بعرف إذا في أي دواء تاني عم بيتكلموا عنه. أكسفورد طبعا وغيرها من الجامعات بإنجلترا وبقية أنحاء العالم عم بيشتغلوا على عدة، في تقريبا فوق على الأقل يعني سبع لقاحات يلي دخلوا بالمرحلة الثالثة. وبالنسبة للأدوية كمان في أدوية كتير أوريدي، دكتور برانن ذكر بعض الأدوية يلي أوريدي ثبتت فعاليتها زي مثلا ريمديسيفير، الدكساميثازون وغيرها. وأكسفورد كانت ننبه لنقطة إنه هيدا الدواء الدكساميثازون اللي هلأ هو الدواء الوحيد فعلاً يلي ظهر إنه بيأثر على تخفيف نسبة الوفيات أو تخفيف نسبة الأمراض أو المرض يعني الشديد الحرج اللي بيتطلب تنفس اصطناعي مثلاً. هيدا بس يستخدم للحالات الحرجة جداً، حرجة جداً يلي عندها ضيق بالنفس أو يلي بتتطلب العناية الفائقة، وليس هو دواء يمكن استخدامه للحالات البسيطة أو الحالات يعني المعتدلة الخطورة.
شكرا دكتورة رنا. دكتور رنا الحجر، تجمعت لدينا عدة أسئلة لم نستطع تجاهلها حول اللقاح الروسي لمرض كوفيد 19. سؤال من حازم بدر من الشرق الأوسط وأمل علام من يوم السابع وآخرون حقيقة يسألون، ما تقييمكم لهذا اللقاح الذي أعلن عنه رسميا أمس، وهل ستعتمد المنظمة ضمن اللقاحات التي تنوي شراء حصص منها للبلدان، علما بأن هناك بعض الملاحظات حول هذا اللقاح نسمعها في بعض التقارير؟ صوت
دكتور رن. يس، شكرا على السؤال. بالوقت الحالي هيدا موضوع الساعة هو موضوع اللقاح الروسي. طبعا العالم كله بانتظار لقاح فعال للكوفيد 19. نحن كمنظمة، بس أنا بحب أعطي مقدمة بسيطة، إنه نحن كمنظمة صرنا تقريبا من لما ابتدت يعني أعلن عن الجائحة ونحن عم نشتغل أو عم نعمل جهود مكثفة لتسريع البحوث بالنسبة لاكتشاف لقاح فعال للكوفيد. وأطلقت المنظمة بادرة اسمها ACT Access to COVID Tool Accelerator بهدف تسريع إنتاج اللقاحات والأدوية وحتى المستلزمات التشخيصية للمختبر. بقى في بالوقت الحالي في عدة لقاحات عم تخضع للتجارب على مستوى عالمي بكل أنحاء العالم، واللقاح الروسي هو واحد منها. ولكن طبعا بعتقد الزملاء هلأ صار عندهم فكرة أنه نحن فكرة تطوير اللقاحات وفكرة إعداد اللقاحات لتصير جاهزة لتنعطى للناس لازم بيتطلب يعني معايير علمية كتير كتير دقيقة ومعقدة شوي، لأنه هيدا موضوع طبعا كتير حساس. نحن عم نعمل إنجكشن للفاكسين للناس وبيهمنا نتأكد من نقطتين كتير مهمين، أولا أنه فعالية اللقاح يلي بيتطلب عدة تجارب، وأهم كمان أمان اللقاح، لأنه نحن عنا خبرة سابقة مع اللقاحات أنه أيام بيبقى الفاكسين فعال ولكن بيكون عنده عوارض جانبية كتيرة، يعني الضرر ممكن يكون أكتر من النفع. بس نحن عادة بنطلب من كل التجارب اللقاحات أنه تخضع لثلاث مراحل من التجارب. المرحلة الأولى فيز 1، فيز 2 وفيز 3. فيز 1 وفيز 2 عادة بيشددوا أول شيء يتأكدوا أنه في بعض الفعالية. فيز 2 عادة بتشدد على يعني تقييم السيفتي الأمان تاع الفاكسين وبتنعمل على عدد صغير من المتطوعين. ولكن فيز 3 هي المرحلة الثالثة هي أهم مرحلة يعني تطوير اللقاحات. الـ WHO طبعاً عم تشتغل مع كل دول العالم ومع كل الشركات العالمية اللي عم تقوم بهيدي يعني البحوثات وتحضير اللقاحات, ويعني بأمريكا بالصين بروسيا بدول كتير تانية إنجلترا. ونحن عادة بنطلب إنه يخضعوا لكل هيدي يعني كل هيدي الإجراءات اللي تكلمت عنها. بالنسبة للفاكسين يلي طلع هلأ من روسيا واللي أقرته بالنظام الوطني تاعهم, الفاكسين خضع لفيز 2 وهن بأوائل إجراء فيز 3, يعني هن لسه بعد ما خلصوا كل التجارب, ولكن هن بتقييمهم إنه الفاكسين صار جاهز إنه ينعطى على الأقل محليا بروسيا. نحن طبعا على اتصال مباشر مع السلطات الصحية الروسية, ونحن بنعرف إنه روسيا بشكل عام عندهم القدرات العلمية الكافية لتحضير لقاحات عالية الجودة, وهن اوريدي بالمستقبل يعني ساهموا بكثير من اللقاحات على المستوى العالمي, مثلا مثل اللقاح تاع الحمى الصفراء اليلو فيفر, وبلقاحات تانية كتير كمان مستعملة بروسيا. هن طبعا بيكفوا أكترية احتياجاتهم الوطنية من اللقاحات. في مثل ما قلت تواصل. نحن المنظمة بعد نحن مش جاهزين هلأ بالوقت الحالي إنه نقول في فاكسين في لقاح خضع لكل التجارب يلي نحن عادنا نطلبها بتقييمنا حتى يكون جاهز على الاستعمال على المستوى العالمي, ولكن طبعا عم نتواصل مع روسيا بشكل يومي ومع كل بقية الدول حتى أول ما يكون في أي خبر يلي جميعنا منتظرينه إن شاء الله, يعني خبر عن فاكسين فعال وآمن, طبعا هيدا الموضوع حنشارك فيه على مستوى عالمي بأسرع وقت ممكن. شكرا
دكتورة إيمان. دكتورة رنا فحجز, كم عدد المتعافين من كوفيد-19 من بين الملايين الذين أصيبوا به, وما هي أفضل استراتيجية لحماية البشر من هذه الجائحة؟ سؤال من باولو بومي.
شكرا منى and Mr. Paolo. سؤال قسمين والقسمين مهمين لعدة أسباب. عدد المتعافين بشكل عالمي في فوق ال 14 مليون تقريبا. اليوم نحن عارفين بلغ تقريبا عدد الحالات حوالي 20 مليون عالميا, وفي تقريبا فوق ال 14 مليون, بس مش هيدا المهم صراحة. نحن يعني أولا نحن كيف بنحكم إنه هيدول متعافين؟ بالسابق كنا نعتمد على إعادة فحص الناس المرضى المصابين بالكوفيد حتى نتأكد إذا شفيوا ولا لا. نحن بالوقت الحالي صرنا تقريبا شهرين, أكثر من شهرين, غيرنا يعني البروسيجرز, غيرنا نحن الوسائل اللي ممكن فيها نوثق شفاء المرضى, وهلأ بنعتمد على معايير سريرية clinical criteria. إذا الناس وقف عندهم عوارض بعد حوالي 10 أيام يعتبروا شافين من المرض, وهيدا مهم جدا. أولا ما في لزوم نحن نزيد من الضغط على المختبرات ونضلنا نفحص الناس عدة مرات, في بعض المرضى عم بيتطلبوا الفحص عدة مرات لحد ما يصيروا سلبيين ولو أنه هني ما بيكونوا بقى معديين. بقى نحن وقفنا هيدا الإجراء إعادة الفحص ونعتمد مثل ما قلت على المعيارات السريرية. هي مهمة, ولكن اللي أهم هو القسم الثاني من السؤال, ما هي الإجراءات اللي فعلا ثبت عنها أنه هي فعالة لمكافحة المرض؟ وهيدا موضوع ممكن كتير الإعلام, وأنا بتشكر كتير أكشلي وسائل الإعلام بنشر الرسائل الصحيحة يلي معتمدة على معلومات علمية. نحن بالوقت الحالي الإجراءات الانترفنشنز يلي يعني معروف هلأ إنه بتقدر تحمي الناس, هي الإجراءات يلي عم نوصي فيها على طول, التوصيات, لبس الماسك الكمامات, التباعد الفيزيكال الاجتماعي أو يعني كيف ما بنسميه، وهي الاعتماد طبعا على أي واحد يكون عنده أي عوارض أنه يقدر يبلغ عنها بسرعة وينعمل له فحص ويصير عزل للمخالطين ومتابعة للحالة المصابة. هيدول الإجراءات نحن بالوقت الحالي للأسف مثل ما حكينا بالأول ما عنا بعد أي إجراء ميجر، يعني ما عنا أي لقاح للفاكسين اللي هو ممكن يقدم الحماية اللازمة للناس. إن شاء الله يعني بننتظر بظرف بغضون السنة القادمة عدة شهور إنه يصير في فاكسين فعال، وفي مثل ما قلت تجارب كثير عم بتصير بالعالم على ألوف من الناس بالوقت الحالي. ولكن بالوقت الحاضر نحن هيدي الحل والحماية بإيدنا، نحن بإيد الناس إنه يحاولوا قد ما فيهم يلتزموا بالإجراءات يلي ثبت عنها إنه فعالة، ارتداء الكمامات، التباعد الاجتماعي قد ما فيهم، تفادي التجمعات العامة. يعني مثل ما كانت عم تقول دكتورة إيمان، طبعا في ظروف استثنائية مثل ما صار بالانفجار بلبنان، هيدا نحن ما فينا بوقت الناس عم تركض وتشيل الجرحى وتعاينهم ما فينا نلغي طبعا يعني التجمع، ولكن نحن هلأ صرنا بوقت إنه فينا نرجع نلتزم بهيدي الإجراءات لأنه هيدا الإجراء الوحيد الفعال. وأنا بتفهم جدا إنه الناس تعبت إن كان بلبنان ولا بغير دول، نحن بقالنا على الأقل 6 شهور بنعاني من هيدي الجائحة، ولكن للأسف حماية نفسنا وولادنا والناس اللي بنحبهم والمسنين والناس اللي عرضة خصوصا إنه يصير عندهم المرض الخطير، هي الناس اللي عندهم الأمراض المزمنة وغيرها، هيدول الناس الطريقة الوحيدة لحمايتهم إنه نحن نحمي نفسنا ونحميهم من التعرض لمرض الكوفيد عن طريق التزامنا فعلا. يعني لازم يكون التزام شديد بهيدي الإجراءات يلي بتأمن الحماية الكافية بالوقت الحالي. شكرا.
الثاني من هذا السؤال أن غيري البنت العربية تقول: هل أهملت أو تجاهلت الدول العربية ودول الأقليم بصفة عامة الآثار النفسية لوباء كورونا لجائحة COVID-19؟
أيوة منى، شكرا على السؤال. I mean I think يعني هو الموضوع طبعا أول ما ابتدت الجائحة وابتدى الوباء كان التركيز طبعا على محاولة احتواء الوباء نفسه يعني بشكل سريع، ولكن من أول تقريبا يعني من أول ما أعلننا عن الوباء وابتدى يظهر التأثير النفسي والقلق يلي خلقه الوباء للناس، وكمان كان في نوع من الاستجما يعني نوع من زي التهميش للناس اللي كانوا مصابين بالمرض، ابتدينا نحن كمنظمة نشدد على موضوع الصحة النفسية، وتواصلنا دغري مع كل الدول حتى نتأكد إنه عم بيفعلوا البرامج والخدمات النفسية الأساسية من ضمن الاستجابة من ضمن يعني خطط الوطنية للاستجابة لوباء الكورونا. وهلأ بشهر 6 و7 عملنا تقييم سريع لكل الدول بالمنطقة، نحن بالإقليم عنا 22 دولة اللي بتشمل تقريبا كل العالم العربي بالإضافة لأفغانستان وباكستان وإيران، ومن ضمن التقييم وجدنا أنه حوالي 20 من أصل 22 دولة دخلوا الخدمات الصحية الخدمات النفسية يعني الأساسية ببرامج الاستجابة الوطنية اللي هن محضرينها للوباء، هذا الشيء كتير مهم. هلا طبعا مشكل هيدي البرامج مدعومة يعني مدعومة ماديا، فطبعا نحن عم نتواصل مع الدول انه تقدر كمان تدعم هيدي الخدمات قدر الامكان لانه دورها مهم جدا. بقى ما بقدر اقول انه ما بعتقد انه طبعا اهملوا هيدي النقطة، انا بعتبر كوباء هيدي اول مرة يعني بنعطي اهمية بشكل سريع جدا نسبيا للخدمات النفسية مقارنة مع الـ يعني برامج الاستجابة للأوبئة اللي حصلت بالماضي. وكمان وجدنا أنه هو طبعا مع الوباء وتخوف الناس من زيارة العيادات الطبية بشكل عام كمان خفت نسبة الزيارات للعيادات النفسية، ولكن لقينا انه كثير من الدول مثل ما اوريدي ذكرت دكتوره ايمان، مثل ما حصل بلبنان، انه هن خصصوا خطوط ساخنه الهوت لاينز بالذات لهيدا الموضوع. وفي كثير من الدول كمان ابتدوا بروجرامز مثل التلي ميديسن، بشكل انه الناس اللي عندهم مشاكل نفسيه ممكن يتواصلوا عن طريق الانترنت مع الاخصائيين النفسيين حتى يقدروا يحصلوا على الدعم اللازم. وهي كمان بس بهيدا السياق بس بحب ذكر انه الموضوع الخدمات الصحيه النفسيه هو جزء بالنسبه لنا نحن جزء متكامل من الرعايه الصحيه الاوليه، واللي ذكرته زميلتي دكتوره ايمان بالاول عن الموضوع الخدمات الصحيه الاساسيه essential health services والcontinuity of care، يعني استمراريه هيدي الخدمات. هيدي بتشمل كل الخدمات الصحيه الاساسيه، ان كان مثلا الخدمات اللي بنقدمها لمرضى السكري، المرضى يلي مرضى الفشل الكلوي اللي بيلزمهم غسيل، المرضى يلي بحاجه لادويه بشكل مزمن حتى زي امراض السل والاتش اي في وغيرهم، وكمان بالاضافه للامراض النفسيه والمشاكل النفسيه. هي يعني هو برنامج متكامل للخدمات الصحية الأساسية اللي احنا حاولنا تقريبا من بعد أول شهر أو شهرين من إعلان الوباء ونحن عم بنعطي أهمية خاصة لهيدي الخدمات.
شكرا دكتورة رنا. أنا يبدو أن ما حدث في بيروت أثار مخاوف في كل البلدان بالتأكيد. لدي سؤال من حسن موسى من شبكة وادي النيل، يقول: هل نتوقع انفجار مماثل في السودان بسبب وجود كثير من الوحدات العسكرية في وسط العاصمة الخرطوم؟
اوكي يا منى، شكرا لك وللاخ حسن. انا صراحة هيدا مش سؤال بقدر نجاوبه نحن كمنظمة الصحة العالمية، ولكن من جهة يعني بشكل عام كأمانة يعني سلامة المجتمعات، طبعا في معايير معينة لكيفية حفظ المواد اللي خطرة أو المواد القابلة للتفجير، المواد الكيميائية وغيرها بالمناطق السكنية، وهذه طبعا دول عندها علم فيها. وأنا سمعت بس يعني عبر الإعلام بشكل عام إنه دول كتير ابتدت تعمل تقييم لكل يعني المخازن الموجودة بالمناطق السكنية وغيرها، إن كان بالسودان ولا بالعراق ولا بغير دول، لأنه طبعاً هيدا انفجار لبنان هو خض مش بس خض لبنان، خضنا نحن جميعاً، وأدى لمشاكل صحية كبيرة ودمار، ولكن هو خض العالم مش بس حتى الدول العربية، خض كل المجتمعات العالمية، لأنه يعني يعتبر من أقوى الانفجارات بعد هيروشيما، الانفجارات النووية اللي حصلت باليابان بعد الحرب العالمية الثانية. فهيدا يعني منتظر انه يعمل اعادة تقييم لكثير من الامور، وخصوصا امور سلامة المجتمعات المدنية وكيف نحن بنتصرف مع هيدي المجتمعات وكيف بنأمن سلامة الناس، والمسؤولية طبعا الاكونتابيليتي، يعني لازم يكون في نوع من يعني الشفافية مع المجتمعات بكيف الحكومات عم بتحاول تحافظ على سلامة الناس بشكل عام. ولكن جوابه بالذات أنا ما عندي، سؤاله بالذات ما عندي جواب لأبو طبعا.
والحقيقة ما ذكرتيه دكتورة رنا يرتبط بشكل مباشر بسؤال جاءني من دكتور رحيم الله ميع، يقول: What are the alternative options for public health security against sudden blast in a city? Didn't we have an answer for such a question?
Can you repeat, Mona, please?
Yes, sure. What are the alternative options for public health security against sudden blast in a city? How to make it, how to secure and
Yes, right. يعني maybe to answer، حتى حاول جاوب على السؤال. يعني نحن بشكل عام في عنا نظام بالمنظمة للتحضر من كل الطوارئ والاستجابة إليها، اللي هي بنسميها the preparedness and response، إن كان انفجار ولا إن كان زلزال ولا إن كان وباء. يلي مهم جدا إنه يكون الدول عندها التزام بشكل عام بالpreparedness and response بيكون عندها مخطط لكيفية الاستعداد للطوارئ، إن كان طوارئ طبيعية زي ما قلت أو طوارئ مفتعلة مثل انفجار أو غيرها أو طوارئ الأمراض. هيدا برنامج متكامل actually. maybe دكتور برينن زميلي can comment on this because يعني لأنه هيدا طبعا من ضمن برنامج الطوارئ عنا بالمنظمة وجزء لا يتجزأ طبعا من كل الـ يعني الاستعدادات اللي نحن بنشتغل مع الدول على يعني تكون موجودة بالدولة ويكون في الإمكانيات اللازمة، إن كان الإمكانيات البشرية كهيومن ريسورسز أو الإمكانيات المالية والمخطط الوطني ليكون كل بلد عنده القدرة الكافية للاستجابة. وهذا كمان بيضمن طبعا أو بيتضمن يكون في عنا على الأقل لجنة لمكافحة أو لجنة زي خلية أزمة طبعا على مستوى عالي جدا بالبلد، وتكون خلية الأزمة مكونة من كل القدرات اللازمة عادة، اللي هي بتتضمن مش بس الصحة مثلا، وزارات الصحة، وزارات الداخلية، كل وزارات الأمن. يعني هيدي خلية الأزمة عادة هي اللي بتتكفل بإدارة هاي الطوارئ اللي بتستجد على البلاد، واللي طبعا نحن مثل ما شفنا هلأ ببلادنا بالمنطقة بالإقليم نحن عطول في عنا طوارئ من هيدا النوع. يعني انفجار لبنان للأسف كان من أكبر طوارئ يعني اللي عشناها هلأ بشكل أكيوت، يعني بشكل مش مزمن. عنا كتير طوارئ مزمنة بقى لها سنين عم بنعاني منها. أعتقد ريك دكتور برينن ممكن كمان يعني يعطي تفاصيل أكثر عن طبيعة العمل يلي بيقوموا فيه كبرنامج مكافحة الطوارئ بكل الإقليم.